بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني غفر الله له تحت باب في الدعاء في الركوع والسجود، قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب دعاء في الركوع والسجود، وقد مر حديث عديدة في الدرس الماضي في هذه الترجمة، وبقي حديث واحد وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أورد أبو داود رحمه الله تحت الترجمة أحاديث، وهذا الحديث هو آخرها، آخر هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله. وفي أول الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فقدته من الفراش يعني في الليل، فبحثت عنه ولمست المسجد. ويحتمل أن يكون قوله لمست المسجد أي المكان الذي يصلي فيه من البيت، يعني فقدته في الفراش فذهبت إلى مكان صلاته في البيت فلمست، وقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو يدعو في سجوده قائلا: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويحتمل أن يكون المقصود من قوله المسجد أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج من الحجرة ودخل في المسجد وصار يصلي فيه. ومن المعلوم أن المسجد والحجرة ليس بينهما إلا باب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له باب على الخارج وله باب على الداخل، له باب يفتح على المسجد وباب يفتح خارج يعني على السوق وعلى الشارع. فيحتمل أن يكون فقدها إياه في الفراش، وأنها وقعت يدها عليه وهو في مصلاه أي في مسجده أي محل سجوده أي في الحجرة، وأن يكون خرج من الحجرة وصلى في المسجد وهي بحثت عنه في المسجد ووقعت يدها عليه وهو يصلي، وذلك كان في الظلام. وهذا أيضا يعني كون المكان يعني فيه ظلام وأنها وقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان، لأنه ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تتلمس بيدها حتى وقعت يدها عليه. هذا يدلنا على أن ما يقوله بعض الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ظل له، وأنه إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل، لأنه نور يقابل نور الشمس ونور يسطع بنور الشمس فلا يكون له ظل. هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجة إلى أن يغلى فيه وأن يضاف إليه شيء ليس حاصلا وليس واقعا، وإنما ذلك من باب الغلو. فلو كان الأمر كما يقول أنه لا ظل له، كيف يكون عائشة تتلمس في الظلمة حتى تحصله وتقع يدها عليه؟ لو كان أنه مثل الشمس لا ظل له، وأنه مضيء مثل ضوء الشمس، ما يكون عنده ظلام أبدا، ولا يمشي في ظلام، ولا يكون في ليلة ظلمة، وإنما يكون مثل الشمس أين وجد فنوره مثل نور الشمس يعني ساطع، ولا تحتاج عائشة إلى أنها تتلمس في الليل حتى تقع يدها عليه. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا يدلنا على أن هذا الذي يقوله بعض من يقوله من الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هذا الحديث يدل على بطلانه، لأنها كونها تتلمس في الظلمة وتقع يدها على رجله أو على رجله، لو كان الأمر كما يقولون ما كان هنا حاجة إلى تلمس، ما في حاجة إلى تلمس. ثم أيضا الحديث الآخر الذي فيه حديث عائشة أيضا أنه كانت يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ورجلها في قبلته، فإذا سجد غمزها حتى تكف رجلها ويسجد، فإذا رفع يعني مدتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح. لو كان الأمر كما يقولون إيش الحاجة للمصابيح؟ إذا كان رسول الله في الحجرة يعني ما يحتاج إلى مصابيح ولا يحتاج إلى إضاءة. هذا كل هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تقوم المسجد وأنها ماتت وكان ذلك في ليل فدفنوها ليلا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها فقالوا إنها ماتت وأنهم دفنوها في الليل، قال ألا أذنتموني؟ قالوا كانت ليلة ظلمة، يعني كرهنا أن نوقظك أو أن نشق عليك أو يعني نكلمك، قالوا ليلة ظلمة. لو كان الأمر كما يقوله هؤلاء الغلاة ما في حاجة إلى كيف تكون ليلة ظلمة وهو يعني نوره مثل نور الشمس. نعم ولا شك عنده نور، وهو نور الوحي ونور الهدى الذي به يستضاء في الطريق إلى الله والوصول إلى الله وفي اتباعه الخروج من الظلمات إلى النور، جعله الله هاديا مهديا يهدي به من يهدي الله به من اتبع ربونه وسبل السلام. وقال الله عز وجل عنه إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو سراج منير لكن المقصود سراج منير كونه مضيء الطريق إلى الله عز وجل، وذلك بالوحي الكتاب والسنة اللذين من سار عليهما فقد سار على طريق صحيح وعلى صراط مستقيم. وليس المقصود منه أنه كما يقول بعض الغلاة أنه لا ظل له، وأنه إذا مشى في الشمس يكون لا ظل له، وكما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يعني جلس في ظل الكعبة، استظل في ظل الكعبة وجلس في ظل الكعبة. يعني لو كان الأمر يعني كما يقولون كيف يتظلل بظلال وهو نفسه يعني لا ظل له. الحاصل أن هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أغناه الله بما كمله به وبما أعطاه من الفضائل والخصائص عن تكلف المتكلفين وغلو الغلاة الذين يضيفون إليه ما لا يكون حاصلا، وإنما ذلك من باب الغلو والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله وهما منصوبتان يدل على أن الرجلين تنصبان في السجود، وأن الإنسان لا يبسطهما أو وإنما كما جاء في بعض الأحاديث يجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة ناصبا قدميه، كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب القدمين ويجعل أطراف أصابع متجهة إلى القبلة، يعني حيث يعني تيسر ذلك وحيث أمكن ذلك. ثم إن الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والرضا والسخط من صفات الله عز وجل، وهما صفتان متقابلتان، والمعافاة والعقوبة هما من أفعال الله عز وجل وهما متقابلان. وفي هذا دليل على أنه يستعاذ بصفات الله كما يستعاذ بالله، لأن الاستعاذة بالصفة إنما هي استعاذة بما يستعاذ به، وصفاته غير مخلوقة وإنما هي قائمة به سبحانه وتعالى، فيستعاذ بها كما يستعاذ به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في هذا الحديث الاستعاذة بالرضا وبالمعافاة وكذلك جاء الاستعاذة بكلمات الله التامات, وجاء الاستعاذة بالعزة, أعوذ بعزة الله وقدرته, بالعزة والقدرة, بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. قد جاءت السنة في الاستعاذة بصفات الله عز وجل, والله تعالى يستعاذ به وبصفاته, يستعاذ به وبصفاته وبأسمائه, يستعاذ بالله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الصفات بعضها أفضل من بعض, لأن صفة الرضا أفضل من صفة الغضب والسخط, ولهذا يستعاذ بهذه من هذا, ولهذا سبقت الرحمة الغضب, سبقت الرحمة الغضب, وهذا يدل على تفاضل الصفات, فإن الاستعاذ المستعاذ بها أفضل من المستعاذ منها. وكذلك كلام الله عز وجل يتفاضل, ولهذا فأفضل آية في القرآن آية الكرسي, وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة, وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, تعدل ثلث القرآن, وهي أفضل من سورة تبت يدع بلهب التي بجوارها. فكلام الله يتفاضل وصفاته تتفاضل, وقد جاءت وهذه النصوص تدل على ذلك. ثم إن الاستعاذة حصلت في شيئين متضادين, مستعاذ به ومستعاذ منه, فحصلت الاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب السخط, وبفعل المعافاة من فعل العقوبة, وهي أشياء متقابلة. ولما حصلت الاستعاذة بهذه الأشياء المتقابلة في بعضها من بعض, وكان الموصوف بها الفاعل لتلك الأفعال لا ضد له, قال وأعوذ بك منك, لأن هذه لها أضداد فاستعيد بالضد من الضد. ولكن حيث انتهى إلى الموصوف الفاعل الذي لا ضد له, قال أعوذ بك منك, أعوذ بك منك. والمستعاذ منه الذي هو قال منك, لأن كل محذور وكل مخوف إنما هو في قضاء الله وقدره وبخلقه وتكوينه, إذا ليس هناك ضر وليس هناك شيء محذر إلا وهو من الله عز وجل قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا. فالله الذي قدر كل شيء كائن, وهو الذي خلق كل شيء, لا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا وهي بخلق الله عز وجل وبإيجاد الله سبحانه وتعالى. ولهذا القدر له أربع مراتب: علم الله عز وجل الذي لا بداية له, وقد علم كل شيء كائن بهذا العلم الذي لا بداية له, ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, فكل كائن مكتوب في اللوح المحفوظ, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, كل ما هو كائن فقد سبقت كتابته باللوح المحفوظ, سبق به القضاء والقدر قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. ثم بعد ذلك المشيئة, الله تعالى شاء أن يوجد هذا الذي علمه وكتبه, شاء أن يوجد. ثم المرتبة الرابعة هي الإيجاد والخلق, فكل فعل من الأفعال وكل أمر من الأمور اجتمع فيه أربعة أمور: سبق به علم الله, وسبقت به كتابة الله, وسبقت به مشيئة الله, وقد أوجده الله عز وجل طبقا لما علمه وكتبه وشاء, طبقا لما علمه وكتبه وشاء. فكل شيء قد سبق به علم الله, وكل شيء كائن سبق به قضاء الله وقدره, وكل شيء كائن تعلقت به مشيئة الله, لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وكل شيء كائن إنما وقع بخلق الله وإيجاده طبقا لما علمه أزلا ولما كتبه باللوح المحفوظ ولما شاء أن يكون عليه. هذه مراتب القدر الأربع. استعاذ بالله منه وقال وأعوذ بك منك، أي أن المستعاذ منه من كل ما هو ضار ومن كل ما هو محذور ومخوف سبق به قضاء الله وقدره، هو الله تعالى هو الذي أوجد ذلك الشيء الضار والذي يخشى منه الإنسان ويحذره الإنسان. طبعا الصفات غير مخلوقة، ولكن آثار الصفات التي هي مفعولات التي هي مفعولات، لأن الفعل غير المفعول، الفعل فعل الله والمفعول خلق الله، الفعل فعل الله والمخلوق والمفعول خلق الله عز وجل. فكل هذه الأشياء التي يحذر منها سبق بها العلم والكتابة والمشيئة ووجدت طبقا لما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. فإذا قوله أعوذ بك منك، لأن المستعاذ منه والذي يخشاه الإنسان ويحذره هو من الله قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا. كل شيء ضار في الوجود فإنما هو بقضاء الله وقدره، وهو منه قضاء وقدرا وهو منه خلقا وإيجادا. ولهذا جاء في الحديث حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا هو معنى قوله وأعوذ بك منك، لأن كل شيء من الله، وهو نظير قول الله عز وجل، وهو نظير ما جاء في الحديث: لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، منك إلا إليك. الفرار من الله إلى الله، الفرار من الله إلى الله، هو من هذا القبيل. وهذا الحديث شرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل شرحا وافيا جميلا، عقد له بابا خاصا لشرح هذا الحديث، لأنه بنى كتابه شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، عقد فيه 30 بابا، وجعل بابا من هذه 30 وهو الباب 26 خاصا بشرح هذا الحديث، خاصا بشرح هذا الحديث الذي هو حديث عائشة الذي معنا: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وشرحه له شرح نفيس وجميل وواضح وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف، وخالي مما عليه أهل البدع وأهل المنكرات الذين لم يحالهم التوفيق فيما يكتبون وفيما يقولون عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وما يتعلق به سبحانه وتعالى. ثم قال: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله عز وجل. ثناء المثنين ومدح المادحين لا يمكن أن يحصوا وأن يصلوا إلى الغاية في ذلك، بل هو الذي يثني على نفسه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد يثني عليه كما أثنى على نفسه، ولا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. حاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، ومن أحسن ما يرجع إليه في معرفة شرحه هذا الباب الذي عقده ابن القيم له في كتابه شفاء العليل، وهو الباب 26 من 30 بابا التي اشتمل عليها ذلك الكتاب، وكلها تتعلق بالقضاء والقدر وما يتعلق بأحكام القضاء والقدر، وهو كتاب نفيس وجميل ومن أنفس الكتب وأفيدها. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان،
محمد بن سليمان، محمد بن سليمان الأنباري.
نعم.
محمد بن سليمان الأنباري وهو
صدوق
أخرج له أبو داود وحده.
عن عبده
بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله
وهو بن عبد الله.
نعم. بن عمر
عبيد الله بن عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر ابن حفص العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو حبان بفتح الحاء. ويأتي حبان بكسر الحاء، حبان بن موسى. يأتي في بعض الأسانيد في الرجال حبان بن موسى بكسر الحاء، وهذا حبان الذي هو جد محمد بن يحيى هو بفتح الحاء.
عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عبد الرحمن اسمه والأعرج لقبه، وقد جمع بين الاسم واللقب، وأحيانا يأتي باللقب وحده فيقول عن الأعرج أو حدث الأعرج، وأحيانا يقال عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج. وإذا فمعرفة الألقاب أي ألقاب المحدثين مهمة، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فإن إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي أيضا واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة. وهذا الحديث في إسناده أبو هريرة عن عائشة، وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الرواية صحابي عن صحابي.
فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، هل فيه دلالة على إلصاق القدمين؟
الحديث هذا ما في دلالة على الإلصاق، هذا الحديث لا دلالة فيه على الإلصاق، لأن اليتقى على القدمين وهما متلاصقتان أو بينهما مسافة، أو بينهما مسافة، يمكن أن تقع على الاثنتين وبينهما فجوة، ويمكن أن تكون متلاصقتين، فلا يدل على أنهما متلاصقتان ولا يدل على أنهما متباعدتان، وإنما يدل على أنهما منصوبتان. وأما التلاصق وعدمه فلا دليل فيه.
قال رحمه الله تعالى: